طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم على محبة أهل البيت بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث في هذه الليلة وفي الليالي الآتية إن شاء الله، خمسة ليالي، حديثنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعن النجف. في هذه الليلة حديثنا عن النجف بالذات، حيث كان أمير المؤمنين سلام الله عليه على موعد مع النجف، وكانت النجف على موعد مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. النجف من الناحية الجغرافية هي جزء من الكوفة. الكوفة هي أرض مستوية قريبة من سطح من جرف نهر الفرات، بينما النجف أرض مرتفعة، لذلك سميت النجف بظهر الكوفة، ظهر الأرض المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض إلى جنب مطمئن منها. هذه الأرض المرتفعة هي النجف، باللغة معناها الأرض المرتفعة، والنجوى الأرض المرتفعة. يقول اللغويون أن النجف بلحاظ الكوفة كالمسنات تمنع السيول الآتية من جهة الغرب أن تجتاح أرض الكوفة، فالكوفة إذن في حمى النجف. هذا بحر النجف مجمع للسيول الآتية من الغرب من جهة الهضبة الغربية، والهضبة الغربية مرتفعة، فسيولها كثيرة تأتي إلى جهة بحر النجف ويصدها النجف، وإلا لولا هذه النجفة أو هذا النجف، هذا المرتفع، لتعرضت مساكن الكوفة ومقابرها إلى الانجراف. النجف والكوفة جزء من هضبة أوسع تسمى بهضبة النجف كربلاء. هذه الهضبة، هضبة النجف كربلاء، هي أقدس بقعة في العراق كله، في السهل الرسوبي. لو أننا نظرنا إلى السهل الرسوبي، والعراق الجنوبي هو سهل رسوبي، لا توجد بقعة مرتفعة غير بقعة النجف. فإذا النجف وهضبة النجف كربلاء هي البقعة المرتفعة، هي الهضبة الوحيدة في السهل الرسوبي. هذه الهضبة كلها مقدسة قبل أن يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه إليها. دليلنا على ذلك قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا مت فادفنوني في هذا الظهر، يعني في هذا المكان المرتفع في النجف، فإنه أول طور سينين. هذه معلومة لا نجدها إلا في أحاديث أهل البيت ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه. المشهور أن الشينين وشيناء سائرة بين فلسطين ومصر، بينما أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول طور سيناء هنا، وأول طور سينين هو هذه البقعة، أنت الآن على أول طور سينين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما معنى طور سينين؟ طور معنى جبل بالعربية وأيضا بالآرامية معنى جبل. سينين ما معناه؟ هل فعلا المنطقة بها جبل؟ طبعا إذا أنت نظرت إلى النجف من جهة الغرب ماذا ستجد؟ ماذا سترى؟ سترى النجف على جرف عالي تماما. مع الأسف كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، أن النجف، أن قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه وهذا الصحن العلوي الشريف على مرتفع، وهذا المرتفع يمتد إلى 60 كيلومتر باتجاه الشمال الغربي، ثم إلى 50 كيلومتر آخر بنفس الاتجاه حتى يصل إلى الرزازة. فإذا هناك سلسلة مرتفعات صخرية أولها النجف، أولها هذه منطقة الذكوات البيض. لماذا سميت بمنطقة الذكوات البيض؟ لأن قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يحيطه 3 ذكوات، هذه الذكوات ذكوات الآن مغطاة بالبيوت. إذا تجي أنت من باب الطوسي، باب الشيخ الطوسي، فعلى جهة اليسار هتلاحظ أنت تصعد على درج، درجات قد 10 درجات و 15 درجة، هذه هي الذكوة الأولى، هذه الذكوة الشمالية الشرقية، مقابلها ذكوة أخرى من جهة الجنوب الشرقي اللي هي خلف منازل، خلف بيت آية الله العظمى سيد السيستاني اللي عليها مسجد الطريخي، هذه ذكوة أخرى اللي هي يعبرون عنها بجبل النور، والذكوة المقابل في منطقة اللي معروف عنها بجبل شريشفان، مرتفع شريشفان، هذه 3 ذكوات، هذه الذكوات 3 قبر أمير المؤمنين عليه السلام بها، يعني هذه الذكوات تلتقي سفوحها، وملتقى سفوح هذه الذكوات 3 هو قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذه المنطقة إذن تسمى منطقة الذكوات البيض. ولماذا سميت بالذكوات البيض؟ لأن كان عليها در النجف، منطقة الهضبة، هضبة النجف كربلاء، منطقة الذكوات البيض غنية بالدر المعروف بدر النجف، خلقه الله تعالى ليكون للفقراء، لفقراء الشيعة، لأن العقيقة غالية جدا، بينما الدر ولو اليوم أيضا الدر غالي جدا، ولكن كما ورد في الرواية أن هذا العقيق، أن هذا العقيق الأبيض المسمى بدر النجف إنما هو حلية فقراء الشيعة، لأن كل شيعي يستطيع أن يحصل على در النجف. بابل في القرون القديمة كانت تصدر الأحجار الكريمة، العقيق والدر والياقوت من هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة تابعة إلى بابل، هي هضبة بابل، وهذا هذه المرتفعات الصخرية التي طولها تقريبا 110 كيلوات هي تعتبر جبال بابل، جبال مدينة بابل كما ذكر ذلك الجغرافيون القدامى ومنهم بطليموس في جغرافيته. أمير المؤمنين سلام الله عليه إذن يقول هذا أول طور سينين، أول طور سيناء. سيناء طور عرفنا وهي طارات النجف، أي طارات النجف طولها 60 كيلو، ثم طارات كربلاء طولها 50 كيلو. سيناء وسينين اكتشف أخيراً ما يسمى بالتراث المسماري في العراق. أجدادنا العراقيين القدماء قبل 3000 سنة و2000 سنة و4000 سنة، أقدم نص كتابي قبل 3500 سنة، هم إلى الآن يقدرون الكتابة المسمارية، وأبناءنا جميعا يدرسون في الصف الأول متوسط تاريخ السومريين وتاريخ البابليين وما يعرفون صلة بهذه الأرض. المهم هذا التراث المسماري الذي ينتشر الآن في أغلب بقاع الدنيا المتطورة، يعني متحف مثلا متحف لندن، متحف اللوفر في باريس، متحف ألمانيا، متحف بنسلفانيا، متحف في أمريكا وهكذا. المتاحف الكبيرة في الدول العظمى في الدول المتطورة كل متحف يفتخر بالغرفة التي تحتوي على التراث المسماري اللي هو تراث عراقي كتبه آبائنا العراقيين القدامى. في هذا التراث نروح نبحث عن كلمة شينين وكلمة سيناء، وإذا بنا نجد أنها اسم لمدينة بابل. فإذا طور شينين ما معناه؟ معناه جبال بابل، وأن نجف هي أول طور شينين يعني معناه أول جبال بابل. هذا إذا كشف لأمير المؤمنين سلام الله عليه، سبق العالم أجمع قبل 1350 سنة بأن ينبه إلى أن هذه البقعة اللي اسمها ظهر الكوفة هي أول طور شينين، هي أول جبال بابل تماما. ويأتي تأتي التحريات الآثارية والتنقيبات الآثارية وعلم الآثار ليكشف لنا أن اسم شينين أن شينين هو اسم لبابل. طور شينين إذن، طور سيناء إذن هو جبال بابل. ثم ماذا؟ ما يخالف جبال بابل، طور شينين القرآن يذكره. ماذا يقول؟ يقسم به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، بعد وطور سينين وهذا البلد الأمين، يقسم. إذن هذه أرض أقسم الله تعالى بها سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وطبعا أمير المؤمنين قبره مشخص قبل أن يأتي إلى هذه المنطقة، كذلك مجيئه إلى هذه المنطقة مشخص. الله تعالى إلى أصفياء إلى أولياء، هؤلاء يمثلون قدر الله تعالى في حركة التاريخ في الأرض. فإذا كانت هذه الأرض على موعد مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو على موعد معها. لماذا يقسم الله تعالى بطور سينين؟ هذه أرض مباركة، أرض مقدسة قبل أن يصلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. من أين جاءها التقديس؟ جاءها التقديس حينما رست عليها سفينة نوح. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: وقل ربي، حاكيا عن نوح، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، أليس كذلك؟ فإذا هذا هو المنزل المبارك، هذا هو المكان المبارك. وهذا المكان المبارك ليس فقط هذه الذكوة التي وقفت عليها السفينة، وإنما هذه الأرض التي تمتد مع هذه الذكوة، يعني منطقة الذكوات البيض وكل الهضبة. لماذا؟ لأنها هذه الهضبة، لأنها الهضبة، لأنها الأرض التي نشأت عليها حياة الطهر وحياة العدل وحياة الاستقامة بعد الطوفان. الطوفان ما هو الطوفان؟ الطوفان هو عذاب إلهي أهلك الله به قوم نوح من هم قوم نوح؟ قوم نوح هم العراقيون الذين سكنوا غرب الفرات، تماما بين الفرات غرب الفرات كانوا قوم نوح، يعني الآن هذه المنطقة تسمى غرب الفرات، الهضبة هضبة كربلاء والنجف غرب الفرات، الكوفة غرب الفرات، وهكذا إذن تتحرك غرب الفرات من الرجاجة إلى جنوب العراق، هذا كله غرب الفرات. وقبل 6,000 أو 7,000 سنة كانت هذه المنطقة عامرة بالبشر، عامرة بالمدن الصغيرة، وتحرك فيها نوح. من هو نوح؟ نوح الوصي التاسع من ذرية آدم. آدم عند 9 حجج من ذريته، أولهم شيت، آخرهم نوح. أنت تقرأ في الزيارة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، تقرأ في الزيارة آدم عند 9 حجج من ذريته، والحسين كم حجة عنده من ذريته، كم وصي كم إمام من ذريته؟ 9 أيضا، 9. آدم عليه السلام عند 9 حجج من ذريته، والحسين عليه السلام عند 9 حجج من ذريته، آخر الأئمة سلام الله عليهم 12، علي والحسن والحسين، و9 من ذرية الحسين. فإذا الحسين و9 من ذريته يشابهون آدم، و9 من ذريته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يعني يا نظير آدم. وارث مو فقط يقبض فلوس أو يقبض نقود أو يقبض تركة، وإنما أيضا الوارث الولد وارث أبيه إذا كان يحمل صفاته التكوينية، إذا الأب أسمر شديد السمرة وقصير مثلا أو طويل، وجاءه ورزق بولد أسمر شديد السمرة مع قصر، يقولون هذا وارث أبيه وريث أبيه. فالحسين سلام الله عليه وريث آدم، لأن الله تعالى رزق آدم، رزق الحسين عليه السلام 9 حجج من ذريته كما رزق آدم 9 حجج. وكان التاسع من ذرية آدم صاحب العمر الطويل نوح، وكان التاسع من ذرية الحسين من هو؟ المهدي سلام الله عليه صاحب العمر الطويل. عجيب هذا التشابه. ثم تعال انظر، هذه الأرض الطيبة، هذه الأرض المباركة، الله تعالى لما بعث نوح اللي هو التاسع من ذرية آدم، وذرية آدم إلى زمن نوح كثروا، وآدم هنا انطلق آدم على هذه المنطقة، لذلك العراق وغرب الفرات يمثل أقدم بقعة في تاريخ البشر، منها انطلق البشر تماما. هذه جغرافيا وتاريخ مع الأسف الشديد لا يدرسها أبناء العراق، ويدرسون جغرافية الوطن العربي ويدرسون جغرافية العالم، ولكن جغرافية النجف وتاريخ النجف التي تمثل قلب العالم، قلب العالم على الإطلاق، وقلب حركة التاريخ على الإطلاق، لأن البشر من هنا انطلق، آدم من هنا انطلق، نوح من هنا انطلق، إبراهيم من هنا انطلق، تماما تماما. فإذا هذه بقعة يبدأ تاريخها المقدس من زمن الأوصياء 9 لآدم، وتاسعهم صاحب العمر الطويل. العراقيون الأوائل انحرفوا بقيادة كبرائهم، اتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة، مثل اليوم هم أكو يعني يتبعون صاحب المال لو صاحب الجاه لو صاحب المنطق المنصب العالي، وهذا الذي يحطم الإنسان ويدمر الإنسان. تبعية المفروض تكون لمن أمر الله تعالى أن يتبع ويؤخذ منه وهم أنبياؤه والأوصياء. ولبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. كم بعث، كم كان عمر نوح حين البعثة؟ كما ورد في الرواية عن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول بعث وعمره 850 سنة، ثم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، أي قصار 1800 سنة. يضرعها نبينا نوح هذه المنطقة غرب الفرات على قدميه، وما بقيت بقعة من هذه المنطقة إلا وداشتها وطأتها قدماه الشريفتين. نوح عليه السلام صاحب وارث الخبرة البشرية، وارث اللغة، 1800 سنة، ثم عاش بعد الطوفان 500 سنة فصار 2300 سنة خبرة لغوية وحضارية ودينية، وأسس مجتمع هنا، المجتمع الديني الأول على أنقاض المجتمع الظالم، المجتمع الفاسد. فإذا هذه البقعة، بقعة النجف، بقعة الذكوات البيض، ثم الكوفة بعد ذلك، لأنه تدرون الطوفان شمل هذه المنطقة وزيادة، وكانت آنذاك طبعا البحوث الجيولوجية تثبت أن العراق، أن السهل الرسوبي، أن المنطقة الجنوبية في العراق البحر وصل إلى الناصرية، وكانت المنطقة رطبة، وكانت الأمطار غزيرة جدا، والمنطقة ابتليت بفيضانات كثيرة، ولكن أبرزها ذلك الفيضان الذي سمي بالطوفان، الذي كان يسمى باللغة الأكدية بأبوب، أبوب وعباب، عباب البحر وعباب الماء، أبوب يعني العذاب الإلهي، الفيضان الطوفان الذي أصبح عذابا إلهيا، يعني هو طوفان يعبر عن الماء عن الفيضان، ولكن في نفس الوقت استخدمت اللفظة للحديث عن العذاب. لذلك أنت تقرأ في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى أن يقولوا أرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا أبابيل، طيرا أبوب إيل، إيل يعني الله الرب الإله العظيم الله تعالى، وأبوب عذاب، فإذا طيرا عذابا إلهيا. مرات واحد يرسل طير رحمة لأنه فيه رسالة خير، ومرات أخرى لا، الله تعالى يبعث الطير نقمة، طير عذابا إلهيا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني طيرا عذابا إلهيا، فعلا ترميهم بحجارة من سجيل. فإذا هذا الطوفان، هذا الطوفان، هذه المنطقة حينما عاشت الطوفان ما كان بالإمكان أن الماء ينشف خلال شهر ولا شهرين ولا ثلاثة. صحيح الطوفان وقف 7 أيام وانتهى، القرآن الكريم يقول لنا الطوفان عبارة عن براكين مائية، وعبارة عن أمطار، وعبارة أيضا عن مد بحري مثل هذا الإعصار أو المد مال تسانومي، شو يسموه هذا؟ نعم تسونامي، هذا الفيضان اللي صار وأهلك الحرث والنسل في تلك المنطقة. فإذا مد بحري يصاحبه أمطار غزيرة جدا، يصاحبها براكين مائية، وهذه البراكين أحيانا أكو براكين نارية وأكو براكين مائية. وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا الطوفان العظيم ما رح ينشف، ما رح تنتهي المياه، وقيل يا أرض يا سماء أقلعي، ويا أرض ابلعي، يا أرض ابلعي مائك، ويا سماء أقلعي، يكف المطر وأيضا تبلع الأرض ما أفاضته من مياه، لكن رح يبقى تبقى مياه أخرى، هذه المياه مع المطر وهذا الفيضان أو المياه الزائدة يبقى. فإذا من المحتمل جدا أن الطوفان، أن المياه مياه الطوفان تبقى سنتين ثلاثة أربعة عشرة قد يكون 20 سنة. لذلك بنى سفينة، هم مع أنه كانوا 8 وأعلى عدد يقول 80، ولكن بنى سفينة عملاقة اليوم ما ترقى إلها أعظم البوارج أو أعظم القاطرات في البحار تماما. واحد من 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 يركب بارجة أو يركب هذه الأساطيل العظيمة كأنه يركب مدينة تماما، قرية عائمة على البحر. هكذا كانت سفينة نوح، بناها لتكون قرية عائمة على الماء، مدينة عائمة على الماء تستوعب أن يحيا فيها الإنسان لمدة 10 سنين مع تكاثر الذرية مع وجود المؤن لهم وللحيوانات. ورست على جبل الطريحي فيما قدرناه من بحث علمي على هذه الذكوة الموجودة. وهذه السفينة كان لها 5 طبقات أو 4 طبقات، الطبقة الأولى مؤن، الطبقة الثانية حيوانات، الطبقة الثالثة البشر، الطبقة الرابعة لنوح عليه السلام، واتخذها مسجدا. وبقوا هذه السنة أو السنتين أو الثلاث عند الصلاة يصعدون إلى الطابق الرابع ليصلوا هناك. طبعا هي ذكوة مرتفعة، والآن السفينة عليها 4 طوابق بعد 20 متر رح يصير برج عالي تماما. هذا الذي ترونه في العراق وكشفت عنه الآثار الزقورة، هذه الزقورات في العراق، والعراق عرف ببلاد الزقورات، البلد الوحيد اللي فيه زقورات العراق، يعني برج مرتفع ومنه برج بابل ومنه برج عقرقوف اللي قريب من بغداد وأبراج أخرى مختلفة. مصر أيضا فيها زقورات انتقلت إلهم عن طريق العراقيين لما حكموا مصر قبل من أقدم الأزمان قبل أن تظهر الحضارة المصرية الحديثة. هناك أقدم زقورة يسموها هرم سقارة، سقارة هي زقارة، هي زقورة، وزقورة أو زقورة هي الشكورة في الحقيقة، يعني بناء الشكر، إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام كان من أظهر نشاطاته هو الشكر لله تعالى، يشكر الله تعالى بكثرة عبادته وبكثرة ذكره. فإذا هذه المنطقة، طبعا بعد ذلك لما نشفت المياه نوح عليه السلام بنى مسجد الكوفة، راح إلى الكوفة، فصار أكو مكانين للعبادة، مكان الزقورة عالي في السفينة ومكان في مسجد الكوفة. لذلك أنت حينما تذهب إلى بابل وتجد زقورة يكون إلى جنبها أرض مستوية للعبادة، هذا تقليد، لأن البشر لما انطلقوا من النجف بعد الطوفان البشر على مستوى العراق أو على مستوى العالم انطلق من النجف والكوفة، يعني الطوفان أهلك البشر تماما، أهلك البشر، ما بقي بشر إلا من ركب السفينة، والذين ركبوا السفينة استقروا هنا، بعد ذلك تكاثروا، ولما تكاثروا لابد أن يتفرقوا، ومات نوح عليه السلام واختلفوا على وصيه، وهي سنة من السنن وقضية من القضايا الكبرى أن بعد موت النبي يختلفون على وصيه، ومنذ ذلك الوقت اختلفوا، وبالتالي بدأوا يهاجرون شمالا وجنوب، جنوب ما يقدرون يهاجرون، وأنما الأرض المفتوحة شمالا. لماذا؟ لأن هذا بحر النجف، أنت اليوم تجد بقايا بحر النجف، هذا بقايا الطوفان العظيم، بقايا طوفان نوح، وهذا الفرات، الفرات ادرس الفرات تجد فيه فرعين رئيسيين، فرع الحلة وفرع الكوفة، وفرع الكوفة أكو عنده فرع العباسيات، هذه الفروع بالأيام الأولى زمن الطوفان عبارة عن ماء واحد ماكو جزر بيناتها، مدينة بابل، منطقة بابل عبارة عن جزيرة ظهرت بين فرعي النهر، نهر الفرات، هذه الجزيرة كبرت وصارت منطقة يشار إلها وجوها معتدل، فصارت الهجرة إلها فيما بعد. وهكذا شومر. إذن بعد سكن نوح على النجف والكوفة ظهرت بابل وظهرت شومر وظهرت مناطق أخرى، وانتقل إليها البشر، انتقلت إليها ذرية نوح عليه السلام. فإذن المنطقة لها تاريخ مقدس وتاريخ عريق، جغرافيا وتاريخ. لابد أن نتعلم، نحن الذين نرتبط بالنجف لابد أن نتعرف على جغرافية النجف العظيمة، لابد أن نتعرف على قدسية هذه المنطقة، تاريخ هذه المنطقة الذي أكسبها قدسية لا نظير لها في الدنيا. ثم يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه ليحل فيها ويكسبها. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ليكسب هذه المنطقة قدسية إلى قدسيتها، تتألق به الأرض الطيبة، الأرض الطاهرة، الأرض العامرة بعبادة الله، بمساجد الله، تألقت بعلي سلام الله عليه حينما دفن فيها. فإذن لابد أن ندرس النجف الشريف بتاريخه الأول من عهد نوح حينما اكتسبت القدسية من ذلك العهد، وتكثرت فيها البقاع الطيبة، كلها مساجد، كلها أرض مقدسة. موسى كان يقول لهم يا أرض، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة كانت هذه هي في الحقيقة. أنا لا أستطيع أن أواصل تاريخ، يعني أريد أن أضغط الحديث عن النجف الشريف في هذه الليلة لأتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أربع ليالي. أرجو من الله تعالى أن أوفق في ذلك الحديث في هذه الليالي. النجف إذن هي أول طور سينين، هي جبال بابل. النجف ذكرت في أقدم الوثائق التاريخية التي تمتلكها البشرية اليوم. ما هي أقدم الوثائق؟ أقدم الوثائق اكتشفت في 50 سنة الأخيرة أو 150 سنة الأخيرة، حينما جاءتنا أكثر من 20 بعثة تنقب عن الآثار في العراق من مختلف بلاد العالم. أحصاها الخبير العراقي في الآثار المعروف طه باقر في كتابه مقدمة في تاريخ العراق، في تاريخ الحضارات القديمة، بلغ بها إلى 22 بعثة إلى 70s، والآن هي أكثر من ذلك. كشفت هذه البعثات عن ما يقرب من 500,000 أو 800,000 لوح مكتوب عليه بالخط المسماري واللغة الأكدية واللغة المسمارية، ثقافة للعراقيين القدامى قبل 2000، 3000، 4000، 5000، 6000 سنة، وانتشرت في الدنيا. هذا أصل العراق، أصل العراق، العالم يعرف العراق من خلال هذا التراث المسماري. في الوقت الذي كانت فيه أمريكا لا شيء، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقة بالجليد، في الوقت الذي كان يوجد بدو في العالم، العراق مهد القانون ومهد الثقافات العميقة ومهد الأدب العالي ومهد القضايا القانونية الرائعة جدا. يعني اليوم علماء القانون في الدنيا حينما يقرؤون بعض الوثائق القانونية التي كشفت عنها هذه الحفريات يخضعون لها، وهناك صيحات من هنا وهناك أن تعالوا خذوا بالحل العراقي، بالحل القضائي العراقي قبل 3000 سنة في القضية المعينة. هكذا كان العراق، وإن شاء الله يعود العراق، سوف يعود كما كان في الأول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة نبوآته الكريمة العظيمة: كوفان 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 سيرد أولها على آخرها. يعني التاريخ يطوى، حركة التاريخ كحركة مستقيمة إذا طويت معناه يرتد الأول على الآخر ويلتقيان. في الأول كان أمر كوفان بقيادة نوح عليه السلام صاحب التأسيس الإلهي لأول مجتمع مدني عادل، مجتمع يحكمه القانون ويحكمه اختيار الناس للحاكم، ولا يختارون على نبي الله أحدا، ولا يختارون على وصي الله تعالى أحدا إلا إذا سفهوا أنفسهم. ثم في آخر الزمان: ما هي عقيدتك أنت؟ ما هي عقيدتك بابن علي سلام الله عليه، الابن الثاني عشر؟ من هو الابن الثاني عشر لعلي؟ من هو المهدي سلام الله عليه؟ لابد أن نحفظها: المهدي ابن العسكري، ابن الهادي، ابن الجواد، ابن الرضا، ابن الكاظم عليه السلام، ابن الصادق، ابن الباقر، ابن زين العابدين، ابن الحسين، أخي الحسن، ولدي علي بن أبي طالب عليه السلام. المهدي أمه من جهة الأم حسني علوي، ومن جهة الأب حسيني علوي. هذه البقعة آخرها، آخر قدرها عند الله أن يحكمها ابن علي سلام الله عليه، فيلتقي أول الكوفة مع آخرها. قدر إلهي هذا، عظيمة هذه الأرض، هذه الأرض عظيمة في جغرافيتها وفي تاريخها. كتب المرحوم الدكتور الخبير الجيولوجي السيد صادق العطية رحمة الله عليه، وكان من أبناء النجف وقد فقدته النجف، عالما جيولوجيا خبيرا كما فقده العراق كما فقده العالم، كتب كتاب جميل، هو العام استشهد رحمة الله عليه، اغتالته يد الإثم إحدى الأيادي الآثمة لتحرم العراق من خبرته، كتب كتابا عن أرض النجف، أنا أرجو أن يقرأ إذا وجد في السوق. يتحدث هذا الخبير عن هذه البقعة، يقول: هذه البقعة مصممة تصميما إلهيا لتكون مقبرتها مقبرة نموذجية في الدنيا. المقبرة النموذجية هي المقبرة التي لا يرقى إليها السيل من جهة، وإذا نزل عليها المطر يوجد مشارب يتحرك المطر حتى لا تكون مستنقعات، وهي الوحيدة هذه وادي السلام. وادي السلام لأنه مرتفع، والمنخفض بجنبه من جهة الغرب ما هو؟ بحر النجف منخفض، فأي المياه، أي مياه تنزل على الهضبة تتسرب وين؟ إلى بحر النجف تماما، لا تبقى، لأن المقبرة إذا صارت مستنقعا للمياه طبعا راح تفسد الأشاد، وذلك الأشاد محفوظة في هذه المنطقة. وهكذا أن تكون عالية ما تكون واطئة حتى لا تجرفها السيول، هذا الدرع الموجود، درع هذا الحمى، هذا الطار، هذا النجف هو حمى لوادي السلام تماما. لا يمكن أن ترتقي المياه بحيث تعبر هذا الوادي وتجرف المقابر تماما. هذه أرض مصوغة صياغة إلهية خاصة، وكما يقول رحمة الله عليه أن تكوينتها الجيولوجية يعرض نظرية، وقد ناقشها مع الخبراء، مع زملائه الخبراء من الجيولوجيين، ناقش وقال أن تكوينة النجف، تكوينة هذه الهضبة تكوينة غير عادية، لا يمكن أن تفسر بالقوانين الجيولوجية المعروفة. اقرأه في كتابه رحمة الله عليه. أعود إلى أن النجف ذكرت في أقدم الوثائق التي كشفت عنها التنقيبات الآثارية العالمية، وهي اليوم موجودة في متاحف الدنيا. أقدم هذه الوثائق ما يعرف بملحمة جلجامش. ملحمة يعني مجموعة قصص بطولية لشخص سمي بجلجامش. لا يوجد اليوم عالم من علماء الآثار ولا أديب من أدباء الدنيا يحترم نفسه إلا وله اطلاع على هذه الملحمة، لأنها ملحمة وقصص جميلة جدا. ما هو عنوان هذه الملحمة؟ هم يكتبوا، هم يقولون يعنونون هو الذي رأى. طيب يقولوا ما الذي رأى؟ هي ملحمة جلجامش، أول سطر فيها هو الذي رأى، فصار عنوان القصيدة أو عنوان هذه الملحمة معروف في الأمم الأولى هو الذي رأى. أنت أقرأ سورة قسمع، قسمع الله، بس السورة ما اسمها سورة قسمع تماما، يعني قسمع الله. يعني عادة يعطى عنوان للمقطع أو للقصة أو للكتاب من أول سطر، فهذا أول سطر في المرحمة هو الذي رأى. طيب شنو هو الذي رأى؟ لو نقرأ الكلمة التي بعدها، هو الذي رأى النجف بالتعبير الأكدي ناقبا، ناقفا، النجف تماما بلا إشكال، نجف، هو الذي رأى النجف. زين، هذا بحث جديد طبعا على مستوى علم الآثار وعلى مستوى ذكر النجف في الآثار القديمة. هل يوجد شاهد على أن هذه اللفظة النجف هي النجف؟ نعم. ما هو هذا الشاهد؟ الملحمة مقسمة إلى 9 أو 11 فصل. الفصل 11 مكرس في الحديث عن الطوفان. فنروح لذلك الفصل، يتحدث عن الطوفان، يتحدث عن صنع السفينة. يسمي نوح أتنى بشتم، يعني الذي أوتي الحياة، أعطي الحياة لعمره الطويل. في نهاية القصة يقول لما صار الطوفان وجرف كل شيء بتلك الأمواج العاتية وهدأ، فتح نوح، فتح أتنى بشتم النافذة، لأن كانت السفينة التي بناها مقفلة من كل الجوانب، ليست سفينة عادية وإنما هي سفينة إلهية، وربانها الله تعالى وليس ربانها نوح. نوح دخل الباب وأغلق الباب بالمزلاج وتوكل على الله تعالى، وهي تجري بهم في موج كالجبال. زين، هاي وين راح توقف؟ بسم الله مجراها ومرساها، يعني مو بكيفها توقف، لا، أو على الصدف، لا، بعين الله، بقدرة الله الخارقة تجري في هذه الأمواج العاتية، وبقدرة الله الخارقة سوف ترسو على مكان قد قدر لها أن ترسو عليه، هو المنزل المبارك. أحس نوح أن السفينة وقفت، اصطدمت بشيء ووقفت. هناك يقول النص الأكدي ترجمته يقول فتح نوح النافذة فلاحت جزيرة يعني أرض عالية. أنا ما اكتفيت بالنص العربي الترجمة، رحت للنص الأكدي، يخلي بدل جزيرة يخلي نجو، نجو ثلاث مقاطع، نجو يو يعني نجوة، هاي النجوة أرض مرتفعة ما بيها بأس. كل مقطع من هذه المقاطع بالمسمارية إلى قراءة صوتية. أنا الحمد لله جمعت في مكتبتي المعاجم، معاجم العلامات المسمارية، ورحت أبحث عن هذا المقطع الأخير اللي هو يو أو نجو نجو، رحت لقيت هذا المقطع يقرأ قراءتين، مرة يقرأ يو أو ومرة يقرأ فو، وخل أستبدل يو بفو، فشو صغير لاحت نجفو، نجف يعني تماما بصيغة المفعولية لاحت نجف. زين صحت بأعلى صوت وجدتها، وجدتها لأني كنت أبحث عنها، هذا اكتشاف عظيم يهز الدنيا، تقوم له الدنيا في المستقبل تماما، لأنه قراءة جديدة في نص المسماري واكتشاف وجود أعظم مدينة في الدنيا. يعني اليوم أقدم مدينة في الدنيا تذكر من خلال أعظم وثيقة تاريخية هي النجف، وتؤيد أنها مدينة الطوفان أو أنها مقر استقرار سفينة نوح عليه السلام، هذا عظيم. السطر الذي بعدها يقول ماذا؟ يقول لاحت نجف، نجف هذا واحد، فإذا لاحت نجف هنا، إذن السطر الأول في الملحمة هو الذي رأى النجف، إذن هذه ملحمة تتحدث في الأصل عن نوح عليه السلام، وإنما هذا جلجامش كان طاغوت مزق هذا التراث وأخذ من عنده نتف ودس فيه قصص أخرى ليصنع منه ملحمة جديدة تتحدث عن بطولاته، فدمر بقايا صحف نوح عليه السلام، ولكن حافظ على المقطع الأول، هو الذي رأى النجف وجاء بأخبار ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان وسجل ما عاناه وخبره على لوح من اللاجورد، يعني أول من كتب كتابا فيه أخبار ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان هو نوح عليه السلام على حجر، لأن كان ذاك الوقت الكتاب على الحجر وليس على الورق. ثم شوفوا السطر الثاني، وأمسك جبل بلاد نصر بالسفينة. حار العلماء علماء الآثار في تشخيص أين يقع جبل نصر، قال بعضهم في السليمانية، قال بعضهم في البصرة في جبل سنام، قال الثالث المهندس سوسة رحمة الله عليه أنه في هذه المرتفعات، لكن ما عندهم دليل. احنا دليلنا شنو؟ كلمة نصر كلمة أكدية إلها معادل سومري في الكتب المعتبرة عند أهل الآثار، أكو قاموس اسمه، هناك قاموس اسمه أسيريان ديكشنري 20 مجلد أصدره المعهد الشرقي في شيكاغو، كل 5 سنين يصدرون مجلد في لفظة نصارو أو نصر كلمة أكدية يخلي أمامها الكلمة السومرية، وجاءت المفاجأة كما يلي، أن أمام كلمة نصر يخلي كلمة حير وحار، إذا بدل شيء نصر. أمسك جبل بلاد الحير بذهنك يا منطقة يعني الحيرة تماما، وعلماء اللغة يقول من ينسب إلى الحيرة يقال عنه حاري، فلان الحاري يعني فلان الحيري، وجاءت كلا الصيغتين، جاءت لفظة حار ولفظة حيرة ولفظة حير، حير وحار. فإذا النجف مرشى شفينة نوح. ليش النجف مرشى شفينة نوح؟ نجده قضية نجدها في أوثق في أقدم وثيقة عراقية كتبها العراقيون الأقدمون. طيب عندنا دليل آخر على أن النجف مرشى شفينة نوح من القرآن؟ إيه طبعا هم عندنا. القرآن ماذا يقول؟ يقول واستوت على الجودي. ما أين الجودي؟ علماء أهل علماء قسمان بالإسلام، علماء يأخذون عن مدرسة أهل البيت وعلماء يأخذون عن غيرهم، نسميهم علماء العامة وعلماء الخاصة. فعلماء العامة في كتب التفسير يذكرون أن الجودي في تركيا. طيب من أين لكم هذا التفسير؟ نسألهم يقولون والله إحنا أخذناه عن الأقدمين، عن الأقدمين، إلى أن يرجعون إلى راوي مفسر، راوي اسمه مجاهد بن جبر، توفي سنة 104-110، ووهب بن منبه، توفي سنة 110. فنروح إلى ترجمة هذين الراويين، وإذا بنا نجد أن هذين المفسرين كانا يأخذان عن أهل الكتاب. يسألون المسيحيين واليهود يا بشفينة نوح بكتبكم وين رشت؟ قالوا لهم احنا كتبنا رشت في بالموصل في تركيا الآن. فهذا بدأ يفسر واستوت على الجودي، الجودي في الموصل. هاي من سنة 50-60-70-80-90-100-110-120-130 هجرية. هذا كله من أبناء العامة المفسرون في حلقات التفسير في الدولة الأموية في الدولة العباسية كله. واستوت على الجودي، يقول الجودي الموصل. يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه، حفيد أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لا، الجودي فرات الكوفة وهو جبل عندكم، يخاطب أهل الكوفة. طيب وهذا دليل، هذا دليل من القرآن ومن أهل البيت سلام الله عليه. عندنا ما يؤيد ذلك؟ نعم عندنا ما يؤيد ذلك. اليوم التراث المسماري يقول أن لفظة جودي، أي لفظة جودي الواردة في القرآن الكريم ما وارد في كتب التوراة بالعبرية والآرامية، هاي فقط قرآنية. وقد أخطأ من يقول، من قال أن الجودي لفظة سريانية اقتبسها القرآن من المآثر السريانية، كما ذكر ذلك طه باقر في كتابه عن ملحمة الجامش. هذا خطأ، هذا مخطئه. نقول له الجودي لفظة لم يستعرها القرآن من هذه المآثر السريانية والعبرية، وإنما هي لفظة أصيلة بدليل أننا لا نجدها في هذه الكتب، وإنما هي لفظة عربية قديمة من أيام الأكديين كانوا يسمون الفرات بالجودي. هاي اكتشف أخيرا، طلع في أشيريان ديكشنري جادو يقول اسم للفرات. من أين عرف الإمام الصادق سلام الله عليه ذلك أن الجودي اسم للفرات؟ ويفسر أن الشفينة استوت على جبال الفرات. هذا ما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله، عن آبائه، عن رسول الله، عن الوحي الإلهي، لأنهم يعني ما أخذوا علمهم من الوحي من النبي صلى الله عليه وآله. فإذن هذه المنطقة، لا أريد أن أواصل البحث في هذا الجانب، كتبنا بحثا مفصلا عن قضية النجف مرشى شفينة نوح، نشرناه في مجلة تراث النجف العدد الأول، صدر عن مؤسسة تراث النجف، وأيضا منشور بشكل مستقل لمن أراد أن يبحث، ومصادر البحث 11 لغة تماما. لا يوجد بحث نظير هذا البحث على مستوى المصادر التي رجع إليها. فإذا النجف في تاريخها العظيم تبدأ من استقرار سفينة نوح عليها، والأدلة عظيمة جدا، الأدلة من الوثائق القديمة، الوثائق المسمارية باللغة العبرية واللغة باللغة الأكادية واللغة السومرية، وأيضا بالوثائق العبرية، حيث تقول أن السفينة استقرت على جبال أرارات. أي أرارات ليست لفظة عبرية، وإنما هي تتألف من مقطعين من أر وأرات، أر مدينة وأراد اسم للفرات في التراث المسماري، يعني السفينة استقرت على جبال مدينة الفرات. وإذا ذهبنا إلى التوراة الآرامية يقول السفينة استقرت على جبال قردو، وقردو ليست لفظة آرامية، وإنما هي لفظة لفظة أكدية، وهي اسم لمدينة بابل في التراث المسماري. فإذا صار عندنا التراث المسماري اللي هو أقدم وثيقة اللي هي ملحمة جلجامش، والتراث العبري في التوراة العبرية، والتراث الآرامي في التوراة الآرامية، والقرآن الكريم، هذه المصادر جميعا تقول أن النجف مرسى سفينة نوح. إذن قدسية هذه الأرض، أن النجف مقدسة بنص من القرآن الكريم، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه أرض مقدسة، أرض مباركة، وإلى اليوم باقي لفظة الكفل، والكفل هي جزء من أرض النجف وكربلاء، والكفل بالعبرية معنى الأرض المباركة تماما. والأسماء تتحرك، الأسماء أحيانا تهاجر وتنتقل، أحيانا الاسم للمركز، وأحيانا يصبح اسما لإحدى الأجزاء في هذا المركز. بابل، 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 باب الله، إل الله، إيل، بابل يعني باب الله، يعني أرض مقدسة، فكان اسم لهذه المنطقة قبل أن تسمى تلك الجزيرة بين الفراتين بباب إل، حين بني مسجد فيها بعنوان باب الله، وهي باب الله تماما، هي باب الله. وكل مسجد يبنيه نبي من أنبياء الله هو باب الله تعالى، لأنه هو أرض مقدسة ويدعى الله تعالى فيها. السلام عليك يا أمير المؤمنين في أرضك التي اختارك جدك نوح قبرك بها. ورد في كتاب فرحة الغري لابن طاووس يقول لما قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المكان، لما حفر لحده قبره وجدوا شاجة مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح لولده العبد الصالح علي. فإذا نوح مدفون هنا، وهذا من الطبيعي جدا أن نوح يدفن هنا باعتبار هي هذه الأرض التي عاشها بعد الطوفان وانطلق إلى الكوفة، ولكن كان يأتي إلى هنا وأمر أن يدفن هنا، وادخر لولده علي سلام الله عليه، ادخر له الطابق العلوي ليكون قبره. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. أرض النجف، هذه أرض النجف في الوثائق، أرض النجف على الواقع، أرض النجف في الوثائق الإلهية، أرض النجف في أقدم الوثائق أنها بدء حركة البشر بعد نوح، بدء حركة السير إلى الله وفق القانون بإشراف نوح بعد الطوفان، بإشراف نوح. ومنها تفرقت البشر وانطلقت يمينا وشمالا لتستغرق الرحلة آلاف السنين ثم لتجتمع مرة ثانية على أرضها بقيادة ابن نوح عبر إبراهيم ومحمد وعلي المهدي سلام الله عليه. أي أرض إذن نحن؟ أي أرض هي أرض النجف؟ وأي واد هو وادي السلام؟ أقدم مقبرة في الدنيا لا يوجد لها نظير، من زمن نوح هي مدفن، وكانت أقوام الأنبياء وأمم الأنبياء يدفنون فيها. بهذا المقدار أنا أكتفي من الحديث عن النجف، عن أرض النجف في الوثائق، عن أرض النجف المقدسة، هذه الأرض التي كان علي عليه السلام على موعد فيها، هذه الأرض التي تشكل قلب العراق. دليلك سيدنا شنو؟ عندك دليل؟ إيه نعم عندي دليل. أرض العراق غطى عليها الطوفان، ما هي أول أرض يابسة انزاح عنها الماء؟ هي أرض النجف. وكانت ساحل على البحر، لأن من جهة الغرب بحر النجف، من جهة الشرق بحر الفرات، من جهة الجنوب الخليج، والخليج أقدم اسم له هو خليج النجف، لأن النجف كما قلت هي أقدم اسم، الاسم الأقدم لهذه الأرض، والمياه التي حولها لابد أن تسمى باسمها، فخليج النجف وبحر النجف، كما عندنا بحر النجف وهو امتداد، يعني حينما البحر يمتد إلى خليج النجف، إلى بحر النجف وهو خليج، وهو خليج النجف. اليوم المعركة حول هذا الخليج لمن؟ لهذه الدولة أو لتلك؟ لا، هو خليج النجف كما تقول الوثائق المسمارية القديمة. ارجعوا إلى الوثائق قبل آلاف السنين، قبل 4000 سنة، قبل 5000 سنة، خليج النجف. هذه الأرض الطيبة أول مرة ساحل من جهة الغرب ومن جهة الشرق ومن جهة الجنوب، خليج وميناء، الأكدية الساحل يسمى أراكو. أراكو وعراق واحد. العراق ارجع باللغة، العراق يقولون عنا لفظة تعني الساحل بالعربية، يعني اللي ساحل الماء. فإذا أقدم أرض في العراق هي أرض النجف، ثم تدريجيا اتسعت وتتسع، ولا بد أن تبقى هذه الأرض تحمل هويتها، لأن هذه الأرض التي انجاحت عنها المياه واستقرت عليها سفينة الله، سفينة نوح بناها بأمر الله وبعين الله، وأقلت العراقيين الأوائل بقيادة العراقي الأول نوح. هذه هي المسيرة، وتحركت المسيرة عبر خطين، خط نوح وقبل الأوصياء آدم ونوح، عراقيون، آدم إلى نوح عراقيون، إلى جنبهم عراقيون آخرون فاسدون منحرفون. ومهما طغى الانحراف ومهما تفرعن الطغاة، يأتي يوم ينصر الله تعالى فيه الحق، كما نصر نوحا وانطلقت الحياة. ثم تكررت القضية بعد نوح، من نوح إلى إبراهيم، مسيرة طويلة. إذن لابد لنا أن ندرس العراق وتاريخ العراق من خلال عمقه الحقيقي، النجف الأشرف. إذا توجد درة في العراق بل في العالم فهي النجف. إذا توجد درة انشقت عنها الأرض وتكونت منها الأرض فهي النجف. وإذا يوجد بشر على الأرض تحركوا فهم من أبناء نوح وأبناء هذه الصفوة الطيبة الذين نصرهم الله تعالى. السومريون ولا البابليون ولا الآشوريون ولا 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 الذين قرأتهم في تاريخ الصف الأول متوسط، إنما تفرقوا عن هذه المنطقة. إن شاء الله في المستقبل أو لمن أراد المزيد عن هذا الموضوع يستطيع أن يقرأ هذا البحث، هذا المستل، وإلى غد إن شاء الله للحديث عن علي سلام الله عليه الذي علت به النجف مع علوها وطهرت به مع طهرها. هل تعرف عليا؟ ما أراك تعرفه ولا أرى نفسي تعرفه. هذا الذي بين أيدينا يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أتحدث بجوارك عنك. أنت حينما تزور أمير المؤمنين ماذا ترى ببصيرتك؟ حاول أن تصعد ببصيرتك وتخترق الحجب لتشهد أمير المؤمنين مسجى وهو مطبور بسيف ذلك الظالم الشقي، ذلك الوجه المنير، ذلك القمر الأزهر. أمير المؤمنين وجهه كالقمر، ولكن من نجف الدماء صار وجها أصفر يعلوه الذبول، ولكنه نور، نوره يسطع ويسطع ويسطع. ماذا جنى أمير المؤمنين ليضطهد في حياته وقد أسس الإسلام بجهده وبجهد أخيه ونبيه؟ هذا شهر الله، هل تعلمون هو شهر محمد وعلي؟ تعبد في هذا الشهر الكريم محمد صلى الله عليه وآله وعلي، صليا في شهر رمضان في غار حراء 7 سنين قبل أن يصلي الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد صلت علي الملائكة وعلى علي قبل أن تصلي على أحد من الناس 7 سنين. وحينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي يسمع: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ إني أسمع صوتا. قال: هذا صوت الشيطان، إنك تسمع ما أسمع ولا ترى ما أرى. النبي الإمام لا يرى الملك، النبي يرى الملك. إنك يا علي بمنزلة هارون من موسى، حينما تقرأ في القرآن الكريم عن رسالة موسى وعن أمة بني إسرائيل التي حملت كتاب موسى، من هما أبواها؟ أبواها موسى وهارون. أبوا مسيرة بني إسرائيل خلال 1450 سنة. وهكذا أبوا هذه الأمة، ما من مسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله النعمة عليه، ولعلي عليه السلام النعمة عليه. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. ما الذي جنى أمير المؤمنين ليقتل أولاده وبجنبكم الحسين سلام الله عليه وأنتم تعلمون ماذا جرى؟ ما الذي جرى على ما الذي قدم هؤلاء من جناية؟ إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الإمام المضطهد في ذاته في نفسه من أجل الله ومن أجل ما بلغ وما بين من دين الله تعالى لنا ومن هداية لنا، واضطهد بأبنائه واضطهد بأحفاده المعصومين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على بلاده وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك قد تلوت كتاب الله حق تلاوته واتبعت سنة رسول الله حتى دعاك الله إلى جواره. إذن نحن في شهر رمضان، في شهر يحمل ذكريات لعلي بن أبي طالب عليه السلام منذ التأسيس الأول، إن شاء الله نتحدث عن هذه الأفكار وعن هذه الأمور في الليالي المقبلة. علي عليه السلام له من في القرآن الكريم كما لرسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن سلطان رسول الله، حجة رسول الله، دليل نبوة رسول الله ورسالته، ودليل إمامة علي سلام الله عليه. نتحدث إن شاء الله عن هذا البعد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الليالي الأربع المقبلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.